وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وذكرهم بأيام الله. هذه الأيام التي نعيشها هي ذكرى لأيام من أيام الله، ذكرى للأيام التي سبقت إعلان حلم الأنبياء وما ابتغاه الأولياء في تاريخهم من ثورة أقامها الإمام الخميني قدس سره في إيران. هذه الأيام هي الأيام التي سبقتها المظلومية الكبيرة التي عاش فيه المسلمون الشيعة في اضطهاد وفي تجهيل وفي بيئة أراد الآخرون لها أن تكون مهمشة في نفسها وعند الآخرين. لعل من المناسب أن نبدأ لتصوير الأهمية الكبرى في بداية ثورة الإسلام في إيران أن نبدأ بما حصل بعد زوال ما كان يعرف بالخلافة العثمانية. وقتها دخلت قوات بريطانيا إلى العراق، وقتها اكتشف في العالم أن هناك مذهب هو المذهب الشيعي، لأنهم ما كانوا يعرفون أن هناك مذهبا يحمل الإسلام بذلك العمق. كانوا يعرفون المذهب الرسمي للدولة العثمانية وقتها. في ذلك الوقت سنة 1920 اتخذت الحوزة موقفا ما زلنا نفتخر به ونعتز به، رغم كل المظلومية التي عانتها الحوزة العلمية في النجف الأشرف في العراق وباقي الحوزات العلمية، رغم كل تلك المظلومية وقفت الحوزة العلمية ضد الاستكبار البريطاني مع حلفائه، وقفت مع باقي المسلمين تناهض ذلك الاستكبار، رغم قلة العدد والعتاد والمؤونة، رغم الفقر، رغم تلك البيئة التي عاشوا فيها المظلومية، تصدت الحوزة بعلمائها ومراجعها وقادتها في وجه ذلك الاستكبار البريطاني، وسقط عشرات الآلاف من الشهداء. الحوزة لم تنجح بتلك الحرب العسكرية، لم تنتصر على المستوى العسكري، ولكن سجلت موقفا في التاريخ، موقف من يقاتل المحتل، موقف من يترفع عن كل المظلومية ويكون مع سائر المسلمين ضد الاستكبار. ولكن على رغم ذلك الموقف الذي نعتز به، ولكن الهزيمة العسكرية في كثير من الأحيان لها مضاعفات. من تلك المضاعفات ما شهدناه في تاريخ حوزة النجف من نوع من الاعتزال بين الحوزة وبين المجتمع. وقتها اعتبرت الحوزة العلمية أن الغزو البريطاني، أن القوات الإنجليزية لم تأتي فقط بعسكرها، وإنما هو غزو ثقافي وغزو فكري. فلذلك أرادت الحوزة أن تحجب أبناء المجتمع عن ذلك الغزو الثقافي، الغزو الفكري، الغزو الذي ينساب إلى المجتمع بنوع من المقاطعات. ولكن شملت هذه المقاطعات المؤسسات، الجامعات، كثير من مراكز الدولة، وأيضا بالنسبة لأمور تتعلق بالتطور، حتى التطور التكنولوجي إلى ما هنالك، فأدى إلى نوع من البيئة المنعزلة بين الحوزة وبين المجتمع. ونحن في لبنان عشنا الآثار النفسية التي تكونت عند العلماء من تلك البيئة، والتي كان الكثير من العلماء حتى اللبنانيين القادمين من النجف الأشرف يعيشون حالة أن العالم كالشجرة، الناس تأتي إليه ولا تذهب الشجرة إلى العالم، نوع من الانقطاع عن الحركة الاجتماعية، الحركة المطلبية. في تلك البيئة في الجيل الثاني تحرك بعض شبان حوزة النجف، على رأسهم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو يبحث عن حل، وهو يبحث عن طرح، لأنه في تلك البيئة غزا الفكر الشيوعي، فكر الاتحاد السوفيتي، وأخذ من الشباب مأخذا كبيرا، ووصل إلى العراق وغزا العراق، وكثرت الحركات اليسارية لا سيما الشيوعية فيه، ودخل الفكر الإلحادي إلى العراق بمكوناته العديدة. كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر يبحث عن الحل، يبحث عن أطروحة، قرأ تجارب بعض المسلمين كتجربة الإخوان المسلمين وقتها، أنه ماذا فعلوا لأجل إنهاض المجتمع، عاش السؤال، بحث عن الجواب، ولكنه لم يرتوي إلى أن أطل على النجف رجل آت من قم يدعو لآل محمد كما دعت قريش لمحمد، وهو الإمام الخميني قدس سره.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدم الإمام الخميني إلى النجف بشخصية كاريزمائية، في قوة، في ذكاء حاد، في شجاعة، في بصيرة، وأيضا في وضوح رؤية نظرية، وفي وضوح مشروع عملي. ما كان يتطلع إليه الشباب المسلم المؤمن كان الإمام يتحدث عنه ببديهية، ويتحدث عن المشروع المنطلق منه أو المنطلق منه بإصرار وقوة. لذلك تعلق به الشهيد السيد محمد باقر الصدر. إذا واحد بده يعرف قيمة الإمام الخميني، إحدى قيم الإمام الخميني، عليه أن يبحث عن شخصية السيد محمد باقر الصدر، الشخصية العملاقة، الشخصية التي صدر عن مركز أبحاث بريطاني أساس في القرن العشرين حول أهم 100 شخصية مفكرة في العالم، كان السيد محمد باقر الصدر هو الأول فيها.
اللهم صل على محمد.
السيد محمد باقر الصدر العبقري، المجدد، الأصولي، الفقيه، صاحب المدرسة العليا في كل علمه ومعرفته وأصوليته وفقهه وفلسفته واقتصاده واجتماعه، وفي كل تقواه وما عنده من تاريخ، قال للمسلمين للمؤمنين: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. لما؟ للوضوح، للبصيرة، للقوة، للمشروع. اعتلى الإمام الخميني منبر النجف الأشرف في ظل تلك المخاضات العسيرة ليتحدث عن الحكومة الإسلامية وعن ولاية الفقيه، ليقول لهم: أين أنتم أيها المسلمون من أمر بديهي في طرح الإسلام؟ ليقول لهم بكل بداهة: إن الإسلام دين حكومة، وهل أحد من المسلمين يشكك في كون الإسلام دين حكومة؟ هل أحد من المسلمين يشكك في أن في الإسلام أحكاماً مالية من خمس وزكاة ومجهول مالك وصدقات وجزيات و و و و؟ كان يقول: لماذا هذه الأموال كلها واجبة في شرع الإسلام؟ لأجل الفقراء؟ لأجل الحوزات العلمية؟ لأجل السادة؟ لأجل أي شيء؟ يقول: لو أن سوق بغداد وقتها خمس لكفى ذلك كل هذا، فكيف إذا خمس سوق طهران وإسطنبول والقاهرة وغير ذلك من الأسواق؟ هل من أحد يشكك في أن في الإسلام ثغور ومرابطة؟ أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ ألا يجب على المسلمين أن يدافعوا عن الثغور ويرابطوا فيها ضد الأعداء؟ هذا هل يمكن أن يتحقق بشكل فردي أو بجمعية خيرية؟ أو يحتاج إلى حكومة مركزية تنسق؟ هل أحد ينكر أن في الإسلام أحكاماً جزائية؟ من يطبق تلك الأحكام الجزائية؟ أليس في قوانين الإسلام عقاب وسجون و و و و من الأحكام الجزائية؟ هل يمكن أن تطبق بشكل فردي؟ هل يفتح مختار البلدة أو رئيس البلدية سجنا في كل قرية؟ أم يحتاج الأمر إلى دولة وإلى حكومة وإلى مقررات مركزية؟ أخذ الإمام يطرح بوضوح: من البديهية أن الإسلام هو دين حكومة، وهذه الحكومة من المؤكد أنها تحتاج إلى حاكم، وهذا الحاكم لابد أن يحكم باسم الإسلام، لابد أن يحكم بحسب القانون الإسلامي وليس من عندياته وبحسب رأيه وبنظر شخصه. يعني لابد أن يكون هذا الحاكم عالما بالقوانين الإسلامية، وهو ما نعبر عنه بالمجتهد والفقيه، وهذا الحاكم لابد أن يكون عنده كفاءة في الإدارة والسياسة والاجتماع والاقتصاد حتى يعرف أن يشخص موضوع الزمان والمكان، ولابد أن يكون مؤتمنا في تطبيق تلك الأحكام، وأن لا تكون قراراته تنطلق من حاشيته الخاصة وبطانته وما إلى ذلك. إذن لابد لهذا الحاكم أن يكون فقيها كفؤا عادلا، وهذا الحاكم حينما يحكم على أساس مصلحة المسلمين ودفع المفسدة عن المجتمع، ألا يجب على الأمة أن تطيعه؟ إن قلت لا يجب على الأمة أن تطيعه، تكون المقدمات السابقة ليست صحيحة، مع أن المقدمات السابقة صحيحة، لأن الإسلام دين حكومة، والحكومة تحتاج إلى حاكم، والحاكم لابد أن يكون فقيها عادلا كفؤا. إذن إذا حكم له ولاية على الناس، يعني الإسلام فيه حكومة إسلامية يقودها الولي الفقيه. بكل هذه البساطة طرح الإمام الخميني قضية الحكومة الإسلامية ومسألة ولاية الفقيه، ويقول هذه قضية بديهية. يقول: من عرف الإسلام أحكاماً وعقائد يرى بداهتها، ما نحن طول عمرنا نقول لإخواننا الأعزاء من أهل السنة أنك يا جماعة مش معقول أنه النبي يترك الدنيا من دون ما يدلنا على قائد هذه الأمة ولو بالمواصفات الأساسية. ألم نقرأ قصة هشام بن الحكم حينما دخل على الرأس الثاني للاعتزال ابن عبيد في الكوفة ولم يكن هشام معروفا بشخصه، فوقف في آخر صف ذلك المجلس حتى يسمعه سائر الناس. قال الابن عبيد: يا شيخ هل لي أن أسألك؟ قال: نعم سل. قال: تجيبني مهما كان السؤال؟ قال: أجيب. قال: يا شيخ هل لك عين؟ قال: وهل هذا سؤال يسأل؟ قال: أنت وعدت أن تجيبني مهما كان السؤال. قال: نعم لدي عين. ماذا تفعل بها؟ قال: أنظر بها إلى الأشياء. قال: يا شيخ هل لك أذن؟ قال: نعم. سأله: ماذا تفعل بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: يا شيخ هل لك أنف؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل به؟ قال: أشم به الروائح. قال: يا شيخ هل لك لسان؟ قال: نعم. ماذا تفعل به؟ قال: أذوق به الأطعمة والأشربة. قال: يا شيخ هل لك قلب؟ ومعنى القلب في اللغة العربية العقل. قال: نعم. قال: ماذا تفعل به؟ فأجاب ذلك العالم بجواب علمي رزين: إن الحواس قد تخطئ، فجعل الله القلب أي العقل إماما للحواس، إن أخطأت صوبها. فأجابه هشام: يا شيخ أيعقل أن الله تعالى رحم حواسك وجعل لها إماما ترجع إليه ولم يرحم أمة النبي بعد وفاته ليجعل لها إماما ترجع إليه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإمام الخميني قدس سره كان ينطلق من هذه البديهية، لكنه يا جماعة ما طول عمرنا نحن نقول أنه مش معقول النبي أن يترك الأمة من دون إمام. طب سنة 329 حينما غاب الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف غيبته الكبرى، معقول أن هنا غاب وترك الأمة؟ كما يقول أهل السنة بأن النبي مات وترك الأمة. أين هو المنهج الواحد؟ معقول هناك الباء يعني تجر وهنا الباء لا تجر؟ ما الباء إما أن تجر وإما أن لا تجر. لماذا أكون هناك على أساس دليل وهنا أغير الدليل؟ كان الإمام يقول بأن قضية الحكم في الإسلام، قضية الحاكم، قضية الولي الفقيه، تعد من المسائل الواضحة، المسائل البديهية. كان يطرح الأمور بهذا الوضوح. ولعل الإمام كان ينطلق من طرحه هذا ليس فقط إلى إقناع الناس بولاية الفقيه، بل إلى إيجاد تربية اجتماعية إيمانية على ولاية الفقيه. هلا نحن المؤمنين، نحن المؤمنين حينما يكبر أولادنا، أول ما توصل البنت إلى مرحلة التكليف والصبي إلى مرحلة البلوغ، نقول لها وله مفروض أن تقلدي. نشرح لها فكرة التقليد والارتباط بالمرجع، وفي بينة هي هذه على أساسها لابد أن تقلد، لابد أن تقلدي. والتقليد هو من الأمور الأولى التي يسمعها المؤمن بعد تكليفه لتكون الأحكام الشرعية التي يمتثلها على طبق تقليده. أليست هذه تربية اجتماعية عند المجتمع الإيماني؟ الإمام الخميني قدس سره يقول بأن ولاية الفقيه هي مسألة بديهية، مسألة يعرفها العقل الواعي، أي عقل واعي، لا تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج لفقاهة خاصة. أي مؤمن مطلع على عموم النصوص الإسلامية يفهم أن الإسلام دين حكومة، وأن الحكومة تحتاج إلى حاكم، وأن الحاكم لابد أن يكون عالما بالقوانين، أي فقيها مؤتمنا على تطبيقها، أي عادلا كفؤا في إدارته. وهذا الحاكم الفقيه العادل الكفؤ إذا حكم فلا بد للأمة أن تطيعه، إذن له ولاية على الأمة. هذه قضية بديهية، قضية ضرورية. ونحن نقرأ في الرسائل العملية أنه يجب على كل مكلف في غير الضروري، في غير البديهيات الدينية، أن يكون إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. وقضية ولاية الفقيه هي من القضيات الضرورية. إذا كانت من القضايا الضرورية، من القضايا الضرورية، فإذن هي لا تحتاج إلى تقليد. وإذا كانت لا تحتاج إلى تقليد، فإذن على الأمة أن ترتبط بالولي الفقيه بغض النظر عن ارتباطها بمرجع التقليد. مش أنه يعني أنا هلأ مثلا أقلد المرجع الفلاني، إذا سئلت أنه ماذا تفعل في قضية ولاية الفقيه بقول لهم أسأل المرجع، إذا قال بولاية الفقيه فأمتثل، إذا لم يقل بولاية الفقيه لا أمتثل. هذا ممكن أن يقوله الإنسان غير المطلع على ما قلت، غير الناظر إلى بداهة ما ذكرت. ولكن الإنسان الذي يطلع على هذه القضية وأنها بديهية هو لا يحتاج أن يرجع إلى مرجع التقليد، وإنما يرتبط بالولي الفقيه من دون أن يمر ارتباطه بالولي الفقيه عبر قناة مرجع التقليد، وإنما يرتبط به بشكل مباشر. فالأمة كما يرتبط أفرادها بمرجع التقليد، ترتبط هي بالولي الفقيه. والفرد حينما نربيه على التقليد تربية إيمانية، يأتي الإمام الخميني ليقول لنا يا جماعة صححوا التاريخ، في تاريخنا كانت معركتنا معركة وجود، كان فقهاؤنا يبحثون عن ولاية الفقيه بشكل هامشي، لأن طرح ولاية الفقيه كان يكلف ما يكلف. عندنا في لبنان الشهيد الأول مكي الجزيني حينما راسله أهل خراسان أن يأتي إليهم واعتذر لأجل موقعه في بلاد الشام، وراسلهم بكتاب اللمعة الدمشقية المعروف وهو من القائلين بولاية الفقيه، ماذا حل به؟ قتل وأحرق وذري، ما له أبر. الشهيد الثاني حينما علق على اللمعة الدمشقية بعد فترة طويلة وهو من القائلين بولاية الفقيه العامة أيضا، قتل وقطع رأسه وأرسل إلى الحاكم. المحقق الكركي الذي أعلن ولاية الفقيه في الدولة الصفوية بشكل واضح ومكث في قزوين 3 سنوات، رجع إلى النجف، نام ولم يستيقظ، مات. كيف مات؟ ما حدا بيعرف، مات في ظروف غامضة. من نحن اللي كتبنا التاريخ؟ من نحن أهل السلطة كنا وقتها؟ الذي كان يقول بولاية الفقيه كان يقول بأن هذه الدولة التي تنتسب إلى مدرسة أخرى، يعني هي دولة غير شرعية، هذا معنى ولاية الفقيه، وأن الدولة الشرعية هي التي يترأسها ويقودها الفقيه العادل الكفؤ، يعني يحمل مشروعا خطرا. نتيجة المظلومية التاريخية التي حلت بالشيعة أخذت مرجعية التقليد موقعها المتقدم في علاقة المؤمنين، علاقة علمية فتوائية، وتجمدت في كثير من الأحيان علاقة الأمة بالفقيه على أساس أنه ولي، نتيجة المظلومية التاريخية. الإمام الخميني قدس سره كان يقول: يا جماعة فلنرحم أنفسنا ولنخرج عن ذلك التاريخ لنتحدث بحديث الأصالة، لنرجع الطرح الشيعي على أصالته الممتد من الإمامة. لا يمكن أن نتصور إمامة ثم تعطل الإمامة، لا يمكن أن نتصور إمامة تمتد فقط إلى 329، وأنه لحد الآن صار أكثر من 1100 سنة وقد عطلت الإمامة وقد تمتد أكثر بكثير. هل يمكن أن أحكام محمد صلى الله عليه وآله تمتد إلى فقط تلك السنوات 300 ونيف، ثم بعد ذلك تعطل أحكام الحكومة، تعطل أحكام المرابطة والثغور والأحكام الجزائية و و و و فلنصحح ما ظلمنا فيه في التاريخ، ولنربي أبناءنا وأحفادنا وقبلهم أنفسنا على أن الأمة ترتبط بالولي الفقيه ارتباطا مباشرا. الإمام الخميني قدس سره بهذا الوضوح تحدث في النجف الأشرف، وتحدث أن هذه الولاية تملأ الفراغ السياسي، وهذه الولاية تحقق المطالب الاقتصادية، وهذه السياسة تؤمن الرفاه الاجتماعي، وهذه الولاية تؤمن القيم التي يرنوها المجتمع لا سيما بشبابه. الإمام الخميني في ذلك الوقت ملأ الفراغ الذي كان يعيشه الشبان الشيعة. هلا الآن في المسجد يوجد من عاش تلك الحقبة التي كان شبابنا أكثرهم يعيشون في دائرة اليسار، في الدائرة الأخرى يعيشون بعيدين عن التدين وعن الدين، وأحد أسباب ذلك أنهم ما كانوا يرون في المشروع الديني المشروع الذي يحقق طموحاتهم، المشروع الذي يؤمن مطالبهم، المشروع الذي ينظرون إلى مستقبلهم على أساسه. لذلك اتجهوا إلى جهات اليسار، واتجهوا إلى جهات من هنا وهناك، لأنهم لم يرون ما يطلبون. جاء الإمام الخميني قدس سره ليملأ هذا الفراغ، وليجعل هذه الولاية هي الأساس التي تتطور من خلالها الأمة. واستطاع بمدد الله تعالى وبرعاية صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي أعتقد أن الإمام قدس سره كان ينطلق من خلال قراءته لروايات الظهور، بأن روايات الظهور ليست سيناريو يقرأه الذين يسهرون في الليالي ليبحثوا عن مفردات وموضوعات تلك الروايات، بل روايات الظهور هي عبارة عن علامات أرشدنا الأئمة وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله لتحقيقها. تحدثوا عن دولة الخراساني، وأن الخراساني هو قائد في تلك المنطقة يحقق دولة قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعتقد أن الإمام الخميني قدس سره كان يعتقد أنه عليه أن يحقق العلامة لا أن ينتظرها، وبما أن الأئمة أرشدوا إلى تلك العلامة، وأن في خراسان بيئة يمكن أن تنتج دولة هي دولة الخراساني، كان الإمام بكل قوة وبكل شجاعة وبكل رسوخ يتحدث عن إقامة الحكومة الإسلامية في إيران، وكان يجابه الشاه حينما كان الشاه يقول للإمام: بمن تحاربني؟ بالستينات، ببداية الستينات، كان يجيبه بوضوح: أحاربك بالصبية الذين يلعبون في أزقة الشوارع.
اللهم
في سنة 79 الصبية الذين كانوا يلعبون في مطلع الستينات في أزقة الشوارع استطاعوا بمدد الله أن يصنعوا دولة الإسلام في إيران. هذه الدولة، هذه الثورة التي أوجدت صدمة في كل المجتمع الإسلامي، صدمة إيجابية، صدمة ليس فقط في المشروع السياسي، صدمة دينية حتى على مستوى الأفراد. حدثني أحد الإخوة الدكاترة كان يدرس في فرنسا بأنه 79 قامت الثورة في إيران، أرسل لأخيه قال له اليوم الوضع تغير، جاء رجل اسمه الخميني، آية الله الخميني، وصنع دولة في إيران، قام بثورة في إيران، يعني ذلك أنه لابد أن نرجع إلى ديننا وإلى إيماننا لأن هذا مشروع إيماني. صار يحكي عن ذلك المشروع، ومن وقتها بدأ أخوه بالصلاة والتدين على مستوى الأفراد، عمل صدمة إيجابية في الأفراد والجماعة، صدمة تحول عند كل المسلمين حتى عند الحركات الإسلامية السنية، لأنه برهن أن الطرح الإسلامي يمكن أن يحقق ثورة ويمكن أن يكون دولة. والإمام الخميني من خلال الثورة ومن خلال الدولة استطاع أن يشبع الانتماء، يشبع الانتماء. ليش اليوم مثلا بلا مؤاخذة جماعتنا، مجتمعنا، أبناء المذهب الشيعي، ليش اليوم نحن نعيش هذه الوحدة التي يحسدنا عليها الآخرون؟ هلا الشباب ما كانوا بمرحلة السبعينات وقت ما كان يتضاربوا الأحزاب للكتائب وأحرار وحراس أرز وفتح ومرابطون وصاعقة واشتراكيون منفتش مين القتلى؟ أغلبهم من جماعتنا، من هون من جماعتنا ومن هون من جماعتنا، نحكيها بوضوح. كان في فراغ على مستوى الانتماء عند الشباب، جعل شبابنا وقتها ينتمون إلى أحزاب الآن نحن نستغرب كيف كانوا ينتمون إليها، ولكن يوجد هذا الفراغ. الإمام الخميني ملأ ذلك الفراغ. اللهم صل على محمد، وأصبحنا نفتخر وصرنا بكلمة سيد المقاومة في لبنان نفتخر حينما يقول أنا جندي من حزب ولاية الفقيه.
اللهم صل على محمد،
لأن ولاية الفقيه هي التي أعزت الشيعة، ولاية الفقيه هي التي جعلت لهم أم القرى، جعلت لهم إيران. لك ولاية الفقيه هي التي جعلت العالم يسمع أن هناك مذهبا إسلاميا هو مذهب شيعة أهل البيت.
اللهم صل على محمد.
وأيضا استطاع الإمام الخميني قدس سره أن يثبت في طرحه موقع الناس، موقع الجمهور، لأن الإمام الخميني كما يؤمن بمشروعية ولاية الفقيه كان يؤمن بأن هذا المشروع لابد له من مقبولية، من مقبولية شعبية، لأنه من دون المقبولية الشعبية لا يمكن أن يستمر ذلك المشروع. وإلا ما معنى البيعة للنبي والبيعة للأمة؟ وهل البيعة هي التي تعطي الشرعية للنبي بأنه القائد السياسي للمجتمع؟ وهل هي التي تعطي الشرعية للإمام علي عليه السلام في كونه خليفة؟ أبدا، هذا يتعلق بالمقبولية، بمقبولية المشروعية، أن الأمة تقبل وأن الأمة تلتحم مع القائد وأن الأمة تتماهى مع القائد في هذا المشروع وفي الوصول إلى أهدافه. لذلك الإمام الخميني رغم أن ولاية الفقيه هي مشروعة وهي بديهية جعلها في قائمة الاستفتاء الشعبي، أنزلها في الاستفتاء أنه هل تريد ولادة فقير؟ قل نعم أو كلا، لأنه كان يريد أن يرسخ القيمة للناس، القيمة للشعب الذي طالما وما زال في أكثر دول المنطقة التي يدعي أكثرها الإسلام وينتخي كثير منها بالعروبة، ما زال الشعب مهمشا مثل هذا اللي لما دعوا لمسيرة أو تظاهرة بما سمي بالربيع العربي فيما يسمى بالمملكة العربية السعودية، لك إجا واحد بس كان جريئا، بس وقف فترة قصيرة واختفى ما عاد بين، وقيل بأنه من ضمن الذين قتلوا مع الشهيد النمر، لأنه فقط قال لا. شهيد النمر قال لا، أعدموه. الإمام الخميني قدس سره أراد أن يؤكد أن للشعب وأن للناس شأنا في مقبولية الطرح الإسلامي، وأن لهم رأيا وأن لهم مشاركة، لذلك لم تعطل الانتخابات في إيران رغم الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، لم تعطل الانتخابات في إيران. الإمام استطاع أن يثبت موقع الجمهور في صناعة التغيير، واستطاع الإمام أن يوجد مشروعا دينيا ثوريا غير تابع لا للشرق ولا للغرب، لا شرقية ولا غربية، شعار قديم جمهورية إسلامية، كان الناس معتادين إما مع أمريكا أو مع الاتحاد السوفيتي، بينما الإمام طرح الطرح المستقل. واستطاع الإمام الخميني قدس سره أن يحدد للأمة عدوها. بالبداية كان يتحدث عن عدو تكتيكي هو الشاه، أزيل الشاه. أصر الإمام منذ مطلع الكلمة أول الستينات حينما أراد الإمام الخميني أن يخطب الخطبة السياسية الأولى في نوعيتها، أرسل له الشاه ضابطا، قال له يقول لك الشاه تستطيع أن تتحدث بما شئت بس في ثلاث موضوعات ما تتحدث فيها، الشاه وإسرائيل وأمريكا. قال له سبحان الله أنا لا أريد أن أتحدث إلا عن هذه الثلاثة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استطاع الإمام الخميني قدس سره أن يؤكد للأمة ويوجه بوصلة الأمة نحو العدو الحقيقي، إسرائيل الشيطان الأصغر، أمريكا الشيطان الأكبر، وأن الأمة عليها أن تلتفت إلى شيطان كبير هو أمريكا في شيطنته كبير بما هو عدو سياسي، وإلى العدو الإسرائيلي الشيطان الأصغر بما هو عدو وجودي. كان يميز بين العدو السياسي والعدو الوجودي، وأن تركز الأمة خطواتها في وحدة بين المسلمين السنة والشيعة ليواجهوا هذا العدو. وكان الإمام الخميني الأول في العالم في طرح الوحدة الإسلامية، وهو فاجأ الآخرين في طرح الوحدة الإسلامية، هو الذي أعلن أسبوع الوحدة الإسلامية بين التاريخين 12 و17 ربيع الأول، تاريخ الخلاف بين السنة والشيعة حول ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الذي طرح يوم القدس، وهو الذي جعل القدس له المركزية في الصراع بين المسلمين والعدو الإسرائيلي، وهو الذي أكد على القضية الفلسطينية أكثر مما أكد عليها حتى قادة الشعب الفلسطيني. كل ذلك ليرسم الوضوح والبصيرة حتى لا تذهب الأمة إلى مسارب أخرى، إلى اتجاهات أخرى، حتى لا تضيع الأمة كما أضاعها الكثير من زعماء العرب وزعماء المسلمين كان الإمام يرسم هذه البصيرة ورسمها، هذه البصيرة بهذه المكونات هي التي سببت ما نعيشه اليوم من عزة وكرامة، هي التي أدت إلى صناعة المقاومة الإسلامية في لبنان، والتي كان ينطلق الإمام الخميني قدس سره من الدعوة إليها وتأسيسها إلى إيجاد المناعة في هذه المنطقة، وإلى تحديد أن الأولوية لرجال ومجتمع هذه المنطقة أن يزيلوا العقبة الأساسية في وجه المشروع المهدوي، وهو عقبة الصهاينة، والذي تطور اليوم إلى عقبة أخرى، عقبة التكفيريين الذين نشهد فيهم اليوم تلك المذلة وذلك التراجع ببركة هذه الوحدة وهذا الرسوخ وهذه القوة. ما حصل في نبل والزهراء في هذا الأسبوع يمثل مفخرة من صمود لأهلها رغم الحصار الكبير عليهم، من دفاع من شبانها ورجالها، إلى أن وصل الأمر أن يستطيع المقاومون من جيش سوري ومن حلفاء من المقاومة أن يحرروا هاتين البلدتين، وهذا لم يأتي من فراغ، هذا أتى من رؤية، هذا أتى من بصيرة، والذي صنع البصيرة في هذه الأمة هو الإمام الخميني قدس سره، رحم الله الإمام الذي مهما تقدم بنا الزمن سنبقى نشعر بأن له المنة في رقابنا جميعا، وأن علينا دائما أن ندعو له وأن نرتبط بخطه، فإنه خط مهدي أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وهو الملاذ والمنقذ لهذه الأمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.